بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد ابتدأنا بأركان الحج فقلنا إنها أربعة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، وتكلمنا عنهما، ووصلنا إلى الثالث وهو الطواف بالبيت. أولا، الطواف بالبيت بالنسبة للأركان هو طواف الإفاضة، أما طواف القدوم فهو سنة، وأما طواف الوداع فهو واجب. أما بالنسبة للعمرة فطواف القدوم وطواف العمرة واحد، يستطيع الإنسان بطواف واحد يقدم إلى الكعبة المشرفة فيطوف حولها ويسعى بين الصفا والمروة، وبعد ذلك يحرق ويكون قد انتهى من عمرته. إذن الثالث من أركان الحج الطواف. الطواف حكمه في الحقيقة كحكم الصلاة تماما. يقول عليه الصلاة والسلام: الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. يندب أن لا يكثر الإنسان من الكلام إلا بخير، وأن يجعل كلامه في الطواف دعاء لله تبارك وتعالى. هل يطوف الإنسان حسب ما شاء، أم لا بد أن يكون طوافه بالبيت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال: خذوا عني مناسككم. يقول الشيخ رحمه الله: الطواف بالبيت سبع طوافات، جاعلا في طوافه البيت عن يساره، مبتدئا بالحجر الأسود، محاذيا له في مروره بجميع بدنه، فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له. إذا أردنا أن نطوف لا بد أن نجعل هذه القواعد التي ذكرها الشيخ أمام أعيننا تماما. فالمسألة الأولى أن يكون هذا الطواف كما ذكر الشيخ سبعا، فلا يجزئ أن يفعل أقل من ذلك. هذا العدد فرضه الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون بنفس العدد الذي فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلو ترك واحدة أو بعض واحدة من هذه الطوفات، عند ذلك نقول له: إن طوافك لم يتم، فعليك أن تأتي بما نقصته من هذه الطوفات. فعلت ستا تأتي بالسابعة، فعلت خمسا تأتي بالسادسة والسابعة، وهكذا. وعندما يبدأ الطائف بالطواف ينبغي أن يكون يساره إلى جهة بيت الله الحرام. لا يفعل كل إنسان جعل الله نظاما لهذا الكون ونظاما لهذه العبادة فيجعل يده اليسرى إلى اتجاه الحجر الأسعد تماما، ويبدأ الطواف من ذلك الموقف. قبله لا يعتبر شيء من الطواف، بعده لا تحسب الطوفة أبدا. إذن لا بد أن يبدأ الطواف من محاذاة الحجر الأسود تماما. وقد جعلوا الآن خطا على الأرض، هذا الخط يبتدئ من الحجر وينتهي حتى الصفا، حتى الصفا تماما، حتى وجعلوا علامات على الجدران، أي بنيونات خضر، حتى هذه العلامات ينبغي إذا كان بعيدا عن الحجر ألا يتجاوزها ولو بالنظر. وجعلوا أيضا في الطوابق العليا خطا على الأرض، وجعلوا علامة وجعلوا لافتات يقولون فيها بداية الطواف. يعني هذا الأمر صار واضحا بشكل تام جدا. أحيانا بعض الناس يأتي يريد أن يساعد مثلا والدته أو والده أو ولده أو صديقا له، فماذا يفعل؟ ربما يعطي يمينه للبيت والذي يطوف يساعده. كيف يساعده؟ يأخذ بيديه مثلا ويمشي هو إلى الوراء وذلك المريض يمشي. من الذي طاف في الحقيقة؟ الذي طاف المريض. أما الذي ساعده فكانت يمينه إلى البيت لا يحسب له طواف أبدا. إذا لابد أن يمشي الإنسان في الطواف كعقارب الساعة لكن بالعكس تمام. عقارب الساعة لكن بالعكس، عقارب الساعة تأتي من اليمين إلى اليسار، هنا من اليسار إلى اليمين عكس عقارب الساعة تمام. أما في الاستقبال، لو استقبل البيت بصدره أو استقبل البيت بيمينه أو مشى إلى الوراء دون أن يمشي إلى الأمام، عاد هكذا البيت إلى يساره لكن عاد إلى الخلف، بدل أن ينتقل من الحجر إلى الركن العراقي ماذا فعل؟ انتقل إلى الركن اليماني إلى الوراء، هل يصح؟ لا يصح، لو رجع القهقرة أبدا. إذن الطواف أن يبدأ من الحجر وأن يكون سبعا وأن تكون يده اليسرى إلى جهة البيت. يبدأ بالحجر تماما، لو بدأ بعد الحجر ولو بخمسة سنتيمتر لا يحسب هذا الطواف، لا بد من العود، يعود إلى الوراء قليلا ويبدأ بالطواف. أما ما يفعله بعض الناس في الحج والعمرة وهو الوقوف على الخط، هذا من كثرة التنبيه أحيانا يصبح تشدد عند بعض الناس، هذا الوقوف على الخط ليس مسنونا، ولم يكن هذا الخط في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما بيانا للناس بحسب كثرتهم. أما أن ينظر فقط في نظر العين أن يكون إلى جهة هذا الحجر. أيضا أن يمر هذا الإنسان بجميع بدنه حول البيت. ما معنى بجميع بدنه؟ يمكن للإنسان أن يترك شيئا من بدنه؟ لا، ولكن البيت الحرام جعله الله سبحانه وتعالى سميت كعبة لأنها بنيت بشكل مكعب، لكن لو نظرت إلى الكعبة من الأسفل مثلا، هذا جدار الكعبة، لو نظرت إلى الكعبة من الأسفل فترى أن هنا يوجد ميلان، يعني في أسفل الكعبة تماما، هذا الميلان الموجود عبارة عن ارتفاع حوالي مثلا نصف متر، وأخذ في الميلان قليلا هذه الأحجار، هذه الأحجار المائلة إلى جدار الكعبة يعتبر الهواء الذي فوقها من الكعبة ولا تعتبر خارج الكعبة. قالوا إن الأموال قد ضاقت في ذلك الوقت فضيقوا وجعلوا لها علامة في ذلك، هذا المكان الذي بقي يعتبر من داخل الكعبة، والطواف إنما يكون حول الكعبة لا في داخل الكعبة. فلو جاء الإنسان فمد يده وكانت أصابعه تسامت الجدار الكعبة، ماذا بقي من جسده؟ مثلا ذراعه، هذا الذراع أين كان؟ داخل الكعبة، في هواء داخل الكعبة أم خارج الكعبة؟ في داخل الكعبة. إذن يجب أن يمر بجميع بدنه حول الكعبة لا ببعض بدنه، بعضه داخل الكعبة، لو كان صار شدة زحام وفعل هكذا فصار كتفه الأيسر مثلا ملاصقا لجدار الكعبة، عند ذلك هل يعتبر هذا الإنسان طائفان؟ لا يعتبر أبدا. أيضا ينبغي أن يكون هذا الطواف في بيت الله الحرام، طبعا الكعبة في الوسط بني المسجد، لو افترضنا أن الطواف صار كبيرا جدا ويحدث هذا كما نرى في طواف الإفاضة عند العودة من عرفات، فنرى أن المسجد برمته يطوف، يعني الطابق الأول والطابق الثاني، وترى أيضا السطح لا يوجد مكان إلا والناس يطوفون. هذا الطواف وإن كان إلى آخر السطح يسمى ضمن المسجد، ضمن المسجد. لو أراد بعض الناس مثلا أن يقترح اقتراح الآن، ما رأيكم للعجزة أن نفعل حول بيت الله الحرام من الخارج، يعني من خارج البناء، ولا سكة قطار ونمر حولها مثلا، قالوا ذلك، أو نركب مثلا في سيارة في طريق وندور حولها، هل نعتبر طائفين؟ صورة الطواف متحققة، لكنها فقدت شرطا من شروطها، وهي أن الطائف هنا طاف خارج المسجد، ومن شروط الطواف أن يكون في داخل المسجد. مهما توسع المسجد إذا كان في الداخل يسمى طواف، خارج المسجد لا يصح إلا أن يكون هذا المسجد في الطواف كيفما كان، في هوائه، في سطحه، في طابقه، في أرضه، في ما دام في المسجد فهذا صحيح. هل يهمنا أن يكون بيننا وبين البيت حائل؟ لنفترض أنهم جعلوا مرة فعلوا شيئا للإصلاح، فبنوا مثلا حائلا بحيث أن الإنسان لو دار في أحد أركان الكعبة لا يرى الكعبة، جعلوا جدارا مثلا حاجزا من أي شيء، هذا لا يهم أن يكون بيننا وبين الكعبة حائل، هذا لا يضر، يعني أن لا يرى الإنسان في حال طوافه الكعبة هذا شيء لا يضر. أما أن يكون خارج البيت فهذا هو الشيء الذي يضر. لو أراد الإنسان، ما هو الفرق ما بين إنسان يبحث عن ولده وإنسان يطوف؟ الفرق بينهما لو افترضنا واحد صدفت أنه يبحث عن زوجته أو عن ولده فطاف حول البيت سبعا، هل يعتبر هذا الطواف صحيحا؟ لا. لماذا؟ لأنه عندما نوى وانطلق، انطلق باحثا عن زوجته ولم ينطلق ناويا الطواف حول البيت، لذلك لابد أن يكون أيضا قد نوى الطواف حول بيت الله الحرام. ولذلك قال الفقهاء فلا يصح أن يصرف الطواف مثلا لطلب غريب، له مع واحد مال وشافه صار يحوصه، أول قال هلا شفت أمامي بالطواف، بعد ذلك صار يدور حوله مرة تنتين ثلاثة أربعة سبعة وصل، عند ذلك نقول إنك تطلب غريمك، تطلب الذي تريد منه الدين، وأنت لا تنوي بذلك الطواف. أيضا أن يكون هذا الإنسان الذي يريد الطواف، الطواف صلاة، من شروط الصلاة ماذا؟ أن يكون الإنسان ساترا لعورته، والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، ولذلك ينبغي أن يكون إزاره موجودا، ويسن فوق ذلك أن يجعل شيئا على عاتقه، يعني ألا يكون عاري الصدر الواجب من السرة إلى الركبة. أما بالنسبة إلى الصدر والكتف مثلا والظهر الأولى أن يكون عليه شيء وهو الرداء، فإن لم يكن ولو قطعة حبل يعني امتثالا لأمر الشارع يجعله على كتفه من أجل أن يطوف حول بيت الله الحرام. الطواف صلاة، هل الصلاة تصح والإنسان جنب؟ هل الصلاة تصح والإنسان غير متوضئ محدث؟ إذا لابد أن يكون أيضا طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. الإنسان قد يكون كبيرا في السن ويفقد وضوءه وهو مثلا في حال طوافه، فماذا يفعل؟ هل يستأنف طوافا جديدا أم يبني؟ يعني مثال على ذلك، طاف خمسا وأخرج ريحا، فما الحكم الآن؟ ذهب فتوضأ، هل يعيد من البداية أم يتمم؟ لا يتمم، لأن كل طوفة عبادة مستقلة لوحدها. فإذا انتهت الخمسة وأثناء السادسة مثلا بطل وضوءه، ماذا يفعل؟ يذهب فيتوضأ ويبني على طوافه السابق. حتى لو كان الإنسان كبيرا في السن وأراد أن يطوف فما استطاع اليوم إلا أن يطوف طوفة واحدة، ثم جاء في اليوم الثاني أو في الوقت الثاني، يعني الصبح طاف طوفة، الظهر طاف طوفة، العصر طاف طوفة، أو على أيام متعددة، هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئه ذلك، وذلك بسبب عجزه عن القيام بهذه المهمة. قد يكون الإنسان قويا ولكن وهو ماشي تصير واحد فكشت رجله مع الحسن يمشي، ماذا يفعل؟ انتظر فطبب قدمه، وبعد ذلك ارتاح ساعة ساعتين، وبعد ذلك استطاع أن يتمم الطواف. ممكن؟ ممكن، لكن لا يتمم جزء طوفة. ماذا يبدأ؟ يعني الآن خمسة ونص، بتمم واحدة ونص ولا تنتين؟ لا تنتين، بيرجع النصف هذا يذهب ويبدأ بطواف جديد. اللهم إلا إن كان هذا الإنسان يطوف مثلا وأقيمت الصلاة وكان في نصف طوفته في مكانه صلى، يتابع يتابع، هذا لا يضر لأنه وقف لعذر كالصلاة مثلا، لا يتم هذه الطوفة وبعد ذلك يتممها بعد الصلاة، لأن الصلاة خير موضوع. إذا وجدت الصلاة حتى لو دخل الإنسان البيت ورأى الإمام يصلي في جماعة فيسن له أن يقتدي بهذه الجماعة لا أن يدخل إلى ساحة الطواف ويطوف أولا، فالصلاة مقدمة على الطواف. إذا عمت النجاسة مثلا في مكان معين، كان بالأول حصى حول البيت، الحمد لله اليوم تحولت إلى مكان نظيف جدا لا يوجد فيه شيء من الأوساخ، قد يأتي بعض الناس من أعداء المسلمين على صورة المسلمين سواء كان ذلك بطريق الخطأ أو بطريق العمد، فتلقى بعض النجاسات في ساحة الطواف، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ الحمد لله يعني الناس مستعدون مباشرة لإزالة هذه النجاسة، لذلك نقول لا توجد علة اليوم نقول عمة البلوى، لا، في هذه الحالة نستطيع أن نقول مباشرة، ترى بعض الناس ولو صاح بصوته أنه يوجد شيء من هذا، ترى بعض الخدمة جزاهم الله خيرا يعني يحيطون المكان ويطهرونه اليوم، وأما ما كانت البلوى تعم به سابقا كبقاء شيء من النجاسات حول البيت فهذا قد انتهى تماما ولله الحمد والمنة. هذا بالنسبة لأركان الطواف. هل هنالك سنن زائدة من الممكن للإنسان إذا طاف حول البيت أن يفعلها؟ نعم، يبدأ أولا وقبل أن يطوف ويقف قبل الخط الذي يبدأ به الطواف ويأخذ فيقبل الحجر بدون صوت، يعني ما بده يعني طالع صوته مبين، لا، التقبيل في أدب وفي احترام. وسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل الحجر وقال إني لأعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. فهذا أول ما يبدأ الإنسان متوجها إلى بيت الله الحرام، وبعد ذلك وصل إلى الحجر فقبله ثم انفتل إلى يمينه ثم بدأ بالطواف. هل يصح الطواف ماشيا أو راكبا؟ يصح ماشيا ويصح راكبا، يعني لو كان سابقا من الممكن أن يأتي الإنسان على دابته وهو يركب على الدابة يطوف حول البيت، لكن الأدب الآن والخشوع مع الله عز وجل أن يكون الإنسان في طوافه ماشيا، إلا إذا كان لعذر كما يفعل اليوم بكثير من المرضى المقعدين سواء كانوا على كراسي يطوفون بهم حول البيت أو كانوا يحملونهم على الرؤوس، يعني إلى وقت قريب كان الحمل على الرؤوس يجعلون الحاج يجلس على كرسي مثل النعش يعني، وبعد ذلك يطوفون به حول البيت ولو بالأجرة ولو بالأجرة، ذلك الأمر صحيحا. أيضا إذا بدأ بالطواف، هل لو طاف الإنسان ساكتا ولم يتكلم بأي كلمة صح طوافه؟ صح، لكن من الأدب عند الاستلام في كل طوفة أن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا بدأ بهذا الأمر بدأ الطواف. نعم، الطواف الكعبة مقسمة إلى أربعة أركان، الركن الأول هو ركن الحجر الأسود، الركن الثاني الذي يليه يكون من جهة العراق لذلك سميناه بالركن العراقي، الركن الذي بعده يسمى بالركن الشامي لأنه من جهة أهل الشام، الركن الثالث يسمى بالركن اليماني. إذا صار عندنا الحجر هذا الأول، الثاني العراقي، الثالث الشامي، الرابع اليماني. لا يسن أن يستلم أي ركن من الأركان إلا الركن اليماني. ما معنى يستلم؟ أن يأخذه بيده هكذا دون أن يتوضأ، دون أن يأخذه وهو يأخذه بيدي، وبعد ذلك يمشي وصدره إلى الكعبة، عند ذلك اختلت طوفته، يقف يأخذ الحجر بعد ذلك يلتفت إلى اليسار ثم يتابع دون تقبيل. لا يسن التقبيل في الركن اليماني أبد. أيضا الركن العراقي، الركن الشامي لا يسن تقبيلهما، لا يسن أيضا استلامهما، لا يسن شيء من هذا أبدا، بل يدور حولهما. طيب هذا إذا انطلق عرفنا ماذا يستلم بالنسبة للحجر الأسعد، يقبل الحجر. بالنسبة للركن اليماني يستلم. بالنسبة للأذكار يبدأ اللهم بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك ووفاء وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب إذا انطلق من طوافه بعد الحجر ماذا سيجد؟ باب الكعبة. باب الكعبة هذا المكان، فيقول في اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار. أيضا يأخذ بالطواف. بعد أن يصل إلى الركن الشامي يجد الحطيم، وهو على شكل نصف دائرة، يوجد باب أمام الركن العراقي يستطيع أن يخرج منه من الركن الشامي. لو مر ودخل من هذا الباب وخرج من الباب الثاني لا يحسب طوافه. لماذا؟ لأنه لم يطوف بالبيت، لأن هذا الحطيم هذا الحطيم على شكل نصف دائرة يعتبر من الكعبة المشرفة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثوا عهد بالإسلام لأعدت البيت على قواعد إبراهيم، يعني كان البيت يدخل فيه هذا الحطيم. وقد قام سيدنا عبد الله بن الزبير عندما يعني بعد الخلفاء الراشدين قام بإعادة البيت وإدخال الحطيم فيه، فجاء بعد ذلك الحجاج فنقضه حتى أعاده كما كان عليه. وبعد ذلك جاء بعد ذلك في الدولة العباسية هارون الرشيد أن يعيده مرة ثانية، فناشده الإمام مالك قائلا له: يا أمير المؤمنين، أناشدك الله ألا تجعل هذا البيت العوبة الملوك من بعدك. إذا كان كل واحد في السياسة هذا يريد سياسة لا دينا، هذا يريد أن يضم وهذا يريد أن يعيد، قال: وقد اتخذ سيد يعني من مقام الإمام مالك وهذه النصيحة، ارتعد لها هارون الرشيد وامتنع عن ذلك، وبقيت الكعبة على حالتها إلى يومنا هذا كالوضع الذي تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لصارت بعد ذلك كل ملك من الملوك وكل أمير من الأمراء يريد أن يغير، فناشده الله سبحانه وتعالى ألا يفعل شيئا من هذا. إذن لا يدخل من هذا الحطيب، بل عليه أن يدور حول نصف هذه الدائرة حتى يكون طوافه صحيحا. أيضا من السنن إذا وصل إلى الركن العراقي أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب، نعم، في الأهل والمال والولد. إذا انطلق من الركن العراقي وعند نصف الحطيم تماما، إذا نظر إلى يساره يرى ميزاب الكعبة، وهو إذا نزلت ماء من السماء فإن هذا الميزاب يخرج منه ماء المطر. إذا نظر إلى الميزاب ماذا يقول؟ اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. إذن هو غير متعطل عن الأذكار. نرى انطلق من الحجر قبالة الباب، وصل إلى الركن العراقي، وصل إلى الميزاب، وصل إلى الركن اليماني والشامي، فماذا يقول بينهم؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا كان هذا الطواف يعقبه سعي فماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال المشركون عنه إنه وصل إلى يثرب، وهذه البلدة فيها وباء، وكان فيها وباء فعلا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فقال: اللهم انقل وباءها إلى الجحفة. فانتقل وباء المدينة إلى الجحفة، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى الكفار في مكة المكرمة كيف المسلمون هم على قوة في المدينة المنورة، فقال أروهم منكم قوة، فدخلوا إلى الكعبة فطافوا رملا، يعني كالذي يركض في مكانه، وهذا يدل على قوة الشباب. وأيضا فعلوا شيئا آخر وهو الاطباع. ما هو الاطباع؟ هو أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن، يعني أن يدخل رداءه تحت كتفه الأيمن ثم يجعله على عاتقه الأيسر كهيئة الشطار. عند ذلك ينطلق هذا الطائف حول بيت الله الحرام أروهم منكم قوة، فصار في مشي متقارب وسريع وفيه قوة، فأعلنوا. كان هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، وبعد ذلك صار سنة متبعة إلى يومنا هذا. طبعا في هذا الرمل خلص من أذكار، وليصل إلى أذكار أخرى، لو كان بالحج اللهم اجعله حجا مبرورا، نعم، وذنبا مغفورا، ويعني وهكذا يدعو الله سبحانه وتعالى، وسعيا مشكورا، وتجارة لن تبور. أما إذا كان في عمرة فيسأل الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلها عمرة مقبولة، نعم، مبرورة، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، وتجارة لن تبور. أيضا من الممكن أن يقول في طوافه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، وهكذا يستطيع الإنسان أن ينطلق. إذن لا يوجد مكان من الأماكن التي ينتقل الإنسان فيها في بيت الله الحرام إلا وهنالك ذكر مخصوص منقول عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من الطواف، عد أول طوفة الثانية الثالثة تماما انتهى. إذا كان في الأول ينبغي عليه أن يكون احتياطا كما قلت بعيد عن جدار الكعبة، فمن أجل ألا يكون شيء من جسمه داخل في الكعبة، فإذا أراد أن يصل إلى الطواف الأخير أخذ يبتعد عن البيت قليلا قليلا، حتى إذا وصل إلى بداية الطواف خرج. هنالك سنة تسمى بسنة الإحرام خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأبدا بحط المقام ووراءه تماما، لا، هذا في ساحة الطواف، يبتعد قليلا إلى الوراء، يعني في هذه الجهة، ومقام سيدنا إبراهيم موجود ما بين، يوجد على شكل يعني قد غطي بغطاء زجاجي ماء ونحاسي، نعم، ويوجد ما بين الحجر ركن الحجر والركن العراقي تماما في الوسط. فإذا فعل ذلك ووقف خلفه فصلى ركعتين، يسن في هاتين الركعتين أن يقرأ في الأولى سورة قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، ويسن في الثاني أن يقرأ سورة قل هو الله أحد، وهاتان الآيتان ماذا فيهما؟ التوحيد لله تبارك وتعالى. يعني لو كان هذا الإنسان قد حضرت صلاة وصارت هنالك صلاة، هل تجزئ هذه الصلاة؟ يعني أي فريضة أو أي نافلة عنها؟ يجزئ عنها، ولكن الأولى بعد كل طواف ماذا يفعل؟ أن يصلي هاتين الركعتين. ولذلك قالوا إن الصلاة لا ينوب فيها إنسان عن إنسان، فكيف يصلي الذي يحج بدلا بعد أن يطوف عن غيره الآن يصلي؟ قالوا إن الصلاة تبعا هنا مع الطواف جائزة، أما انفرادا لا يصلي أحد عن أحد. إذن الثالث الطواف بالبيت، سبع طوافات، جاعلا في طوافه البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في جميع مروره بجميع بدنه، فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له. هذا ما تكلمنا عنه. وقالوا إن هذا الحجر هو ياقوتة من يواقيت الجنة، كانت أشد بياضا من اللبن، ولكن إنما تحولت هذه الياقوتة البيضاء إلى سوداء، وذلك بسبب ذنوب بني آدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبا. الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة، نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.